النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه وفيه عشرة أحاديث. حدثنا محمد بن سالم، حدثنا محمد بن سالم بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان، حدثنا سليمان بن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. هذا صحيح. حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي الربيع يتختم في يمينه فسألت عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. ها؟ رأيت ابن أبي رافع، أنا عندي رأيت عبد الله بن جعفر يتختم على يمينه. قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألت عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. ماذا يدلك على أنهم كانوا بينهم هذا الجوج والتناصح، أنهم في مثل هذه الأشياء يعني يسأل واحد منهم ويعلم ربما سوف يسمع منه لا بد شيء يعني يكون موصول بالنبي صلى الله عليه وسلم سنة ثابتة لا يخرج عنها. لذلك ربما سؤالاتهم كأنهم يستفصلون عن هذا العمل، هل هو سنة أو مجرد اجتهاد منك، وربما كان هذا السائل عنده شيء مخالف وربما ما يتوقع أن يسمعه من المجيب. تقريبا كذا كانت ربما مجالات الحديث ومجالات المناصحات. قال كان رسول الله قال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. إذن ربما هذا هو الراجح، الخاتم يكون في يمين. وحدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله قال كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. وحدثنا محمد بن عمر حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله. محمد رسول الله لابد على كل حال تنتبه لهذا، إن راه على كل حال هكذا يكتبون الله ورسول ثم محمد لا دليل عليه، يظنه كأنه أمر وإنما واضح عليه كأنه مجرد فقط تخيل واجتهاد.
نعم. يدل على أنه لم يتخذ الخاتم للزينة وإنما اتخذه للخاتم.
نعم. وإنما للزينة عند النساء.
يعني كثير من الناس يتخذونه للزينة.
نعم. ولكن بحق الاتخاذ نحن اتخاذنا له سنة. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس زينة. وعليه ربما يعني يبقى الإنسان ينظر واحد الألوان واحد النوعيات وكذا واحد الأمور غير مطلوبة في حق الخاتم. لذلك العلماء أظن المالكية الذي يعرفون عنهم أنهم لا يجيزون خاتمين
لا ولا ما فوق درهم.
ولا ما فوق درهم. هذا معلوم. الآن صار زين. نعم. قال فحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يسارهما. هذا إسناد جيد. ها
الصحيح موقوف.
موقوف. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه.
قال الحديث صحاب شيخ من فلسطين الشمال ولما تدين وكانوا بمن صحاب الفلسطين عصام هود الشيخ الإبان مصفف
ممكن لم يتفضل هذه إلى القطع إلى صحة
حيث عن محمد النبي حيث عن
نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلا من هذا الوجه. وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يساره وهو حديث لا يصح أيضا. ما هي آفته؟ قتادة أنس. ها؟ ولا قتادة ربما لم يلتقي بأنس. وحدثنا محمد بن عبيد الله المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه اتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتيمهم. باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه خمسة أحاديث. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. حدثنا محمد بن بشار قبيعة شيء ما على رأس مقبض مقبض السيف من فضة أو حديد إذن هذا كانوا يعدونه من مما ينبغي في مثل الموطن لأنه يزيد في إرعاب العدو. أن يحل السيف حتى بالذهب، خلاف لما هو معروف من تحلية الأواني بالذهب. السيف في موقف الجهاد عندما يرى الكفار هكذا اعتناء الناس بسيوفهم، يكون فيه ما فيه من إرعابهم. قال وحدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن البصري قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري قال حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعيد عن جده قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. ها؟ ابن عبد الله بن سعد. قال طالب فسألته عن الفضة فقالت كانت قبيعة السيف فضة. حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. حنفي بمعنى لا، قال على هيئة سيوف بني حنيفة قبيلة مسيلمة، لأنهم ينسبون السيوف حيان الجهة التي صنعت، يقول المهند ينسبون السيوف الجهة التي صنعت فيها. قال وحدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد، بهذا الإسناد نحوه. باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه حديثان. درع يا شيخ تقال أحيانا لهذا الذي يقال الترس، تقال أيضا للدرع الملبوس، الدرع الملبوس أيضا قال الدرع، هذا يعني كما نقول احنا جيلية مثلا، لكن تكون صنوعة من وهي اللام
مغفر الصدر،
مغفر تقال هذا
بس كانوا مغفر الصدر
يعني صنوعة من حديد تتقى به السيوف. قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته فصعد، يعني من الكفول مش تعلق الصخرة حتى استوى، معناه لم ينثقل الدهن لأنه ظهر بينه. هذا يذكر العلماء كذلك في التوكل، نعم اتخذ أسبابنا. قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة، أوجب طلحة، نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه حديثان. مغفر ما يضع كذلك فوق الرأس، وأيضا أجل أن تتقى السيوف والسهام والرماح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، وعليه مغفر، وهنا يستشكلون الإحرام سأل الإحرام فيقال ربما دخل غير محرم ويكون كذلك حجة على المأكيد الذي نقول أنه لا بد لداخل مكة أن يكون محرما حتى ولو دخلها لعمل لا بد أن يكون محرما مكة لا تدخل إلا بإحرام من حتى العمال الذين فيها يعني لا بد أن يكون محرما وهذا كذلك مما أيضا يدخل عليه أيضا الإشكال أن يقال بأن مكة أو العمرة لا تكون إلا مرة في العام لا يتحقق على ذلك الشخص يعامل فيها ولا يدخل ربما دخول الأغراض نعم ومن باب أولى طبعا العمرة هذه ليس كلها هي نعم قال فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر قال فلما نزعه جاءه رجل فقال له ابن خطب متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه قال ابن شهاب وبلغ لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما هذا هو الجواب على الإشكال أنه لم يكن محرما بالتالي جاز لو يدخل وهو مرتجل لهذا المغفر ابن خطل هذا يمثلون به لمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه والعياذ بالله ارتد وما تعلمت إنه هو على مقيد إنه كانت له جارية تغني بغناء فيه هجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يستمع لها ويحضر هذا هو الذي كان سبب ردته فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه فقال اقتلوه لما أخبر صلى الله عليه وسلم وهو لما علم بأنه فتح مكة جاء وتعلق بإستار الكعبة وتعلق بإستار الكعبة كان يريد أن النبي يعفو عنه نعم يريد أن يستجيرنا بالكعبة فقال اقتله أخذ من النبي عليه السلام أن الحرم لا 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 يعيذ جانيا مثلا ارتكب جريمة داخل الحرم فيقتل أو يخرج به إلى خارج الحرم قال باب ما جاء في عمامة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه خمسة أحاديث حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن حماد بن سلمة حويل قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء قال حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك فقال عبد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك هذا أنا رأيت في شيخ الإسلام وينقل عن ابن القيم كذلك تخريج عجيب لها بس أنه كان يرمي يعني العذبة هذه بين كتفيه قال هذا إنما فعله بعد كما جاء في الحديث أنه رأى في المنام أن الله تبارك وتعالى يعني وضع كفه بين كتفين حتى وجد بردها بين ثدييه. قال فمنذ ذلك الوقت أخذ يرسل عمامته. ماذا؟ كان حفاظا على هذا الذي وجده هكذا. مر في الزاد. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان هو عبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء. عصابة دسماء, دسماء مقصودة سوداء. باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أربعة أحاديث. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبيه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا وإزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين أنا أمشي بيننا ظرف بمعنى بينما قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء. قال أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن يمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ثلاثة أحاديث. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له. وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له. نعم إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. حدثنا علي بن حزر وغير واحد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب كأنما ينحط من صبب. حدثنا سفيان بن أكل بعصم على كل حال أشبه مشية به فاطمة رضي الله عنها ابنته. وأنا كنت شبه المشي على الشيخ يعني كأنما الشخص اللي كل في مشيته كأنه متقدم لقدامها هاي من الأمام كأنما ينحدر من صلاة.
إذا مثلا كلمة قبل
نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعود عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب عندي كرم الله وجهه وقال في الأصل رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبر. كرم الله وجهه غالب. نعم تقول صح. نعم. قال باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه وفيه حديث واحد. نعم صح هذا تنبيه من عيسى جزاه الله خير. أنا كنت أريد أن أنبيه في أول وفاة لي هذه فرصة للإنسان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول أهل الحديث هم أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ما يصلون عليه في مجالسه. النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. هذه ميزة مجالس التي يقرأ فيها الحديث عن مجالس أخرى التي ربما يعني تجي فيها كتب هكذا تشرح فقط وربما لا يمر بهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أحيانا. ونحن كلما قرأنا نصا نذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حديث واحد. وحدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيت. قناع معنى الليل بالعمامة خلاص مش هي كإمام. أنا كنت أريد أن أقولها ولكن شفت واحد يكون ديلها هكذا إن شاء الله القناع عندك في الطريق ولكن الإمام معنى يلف بها راسه بطريقة التحنيك كما هو الشيخ العدل محنك ولا يرسل عذبتها بين كتفيه. ربما تحنيك في وقت الحرب يقولون كان يقول ابن سينا رحمه الله هو أكثر عمائم الصحابة لأن التحنيك يشد العمائم شدة. كان يقولها في معرض الكلام على من قال أن المسح على عمامة إلا إذا كانت محنكة كما هو مذهب الحنابلة. قال الصحابة كان يكثر التحنيك لأنهم كانوا يركبون الخيل والخيل اللي تجري إذا كان الشخص عمامة ليس محنكة ربما تطير.
بلى لابد من تحنيك
المحكم حتى جازني 70 محنك. احنا زي ما كنا نفهم محنك بمعنى التحنيك هذا الدا
تطمق
الحنكة يعني الحنكة ويتكلم ويحسن الكلام. ولكن الظاهر هذه المحنك هو العمام صفة العمام. ما أفتيت الناس حتى جازني 70 محنك. نعم يعني بمعنى ليس كل واحد يتحنك إذا رأوا كذا يتحنك وهو ليس بالغا بلغ العلماء ممكن يعيبون عليه. قال باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة أحاديث. حدثنا عبد بن حميد قال أنبأنا عفان بن مسلم قال أخبرنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة من جنبوم هذا من أبوه هذا من أمه عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. القرفصاء ما جيت قرفصاء أبو زا؟
نعم
قرفصاء.
الشيخ معدلين رأيت عنكم قال الشعر الشعر نزل استقرفصاء.
كبر.
أن يعني في الساعة يعني جيد.
لم تكن إلا نبطين قلبا. إيه
كان يعني هذا في أن القرفصاء.
جيد. صفة جالية.
شيخ يا لكن.
على الاحتباء. على الاحتباء. ها؟ ولكن الشيخ أنا أطلب من القرفصاء هكذا في الحال أن يتأبط هكذا أولا. ثم هكذا كنت
كفنا نكبر كفنا نكبر كنا
هون الشباب الصف الثاني يقفز يجلس معتمدا على ركبته كجلس التشهد ثم يلصق بطنه على فخذيه ويجعل يديه تحت يديه
وهذه مجلس حق مجلس الشورى
الصفة الأولى ترى في الاختباء قال له صفة
هكذا محتب هذا اللي عرف الاحتباء
أن يجلس الرجل على اليدين
هذا اللي بتزيد
الشيخ هذا اللي
بتزيد ولكن صفة الاحتباء
الشيخ ممكن يكون فرق لكن هذا الشيخ هذا اللي
قال لأنه يجلس الرجل على يديه ويضم فخذيه إلى بطنه ويشدهما بيده.
ويشدهما بيده.
وصفت بهذا الصفة أن الجسم يتقرفص ويتجمع وينضم بعضه إلى بعض وهذه الصفة يقال لها من الاحتباء.
كيف نبدأ أمرك يبغى يخمم فيك ما؟ بها يخمم.
هكذا يجمع فكرة. وكذلك كل ما كان مجاله مملوء بالأشياء يتشتت حتى يقول أن السجود يعني هي صفة التي ربما الشخص قلما يجد فيها صفة يعني من يستحضر الخشوع السجود عندما يغلق عليه جميع المجالات التي يمكن أن تشتت بالنظر فيها فهذه الصفة كذلك يقول إنك لو جلست قفصا منكبا لم تكن إلا نبطيا قلبا نعم قال فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في جلستي أرعدت من الفرق وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى يعني مستلقى على الأخرى ولكن عم يدير رجله على الثاني ولكن الجسد كان من يعلم بدون السؤال بدون السؤال إذا كان وغلبه كان يسأل كان يسأل إزار قال حدثنا سلمة بن شبيب قال أم أخبرنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح عن ابن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه احتبى بيديه احتبى حين يكون بيديه حين يكون بالثوب يعني كل نفس الثوب هذا يجمع به يجمع به رجليه نهي حتى في من تكلم فيه في الحديث الديني مو في الجمعة وقت الخطيب قال باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه خمسة أحاديث تكأت نعم صح تكأت قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره متكئا على وسادة على يساره. وحدثنا حميد بن مسعدة حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا. قال وشهادة الزور أو قول الزور. واش الاستشكال على هنا يتبين بأن المقصود بها هو أن يكون مستعمل وسلك مائي لحال الجانبين. لأنه يقول وجلس معناها كأنه غير الهيئة. لأنه كان يقول الاتكاء هو أن نحن كلنا تقريبا متكئون على قول. نعم. إذن هو خصوصا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل متكئا. قل كل من مكن لجلسته فهو متكئ. ولكن الآخر لا يوسع كان متكئ معنا كان مستعمل لوسادتي.
قصيد الشيخ
في الحديث للأكل
يعني هل الأكل متكئ؟
إيه ما يستعمل الوسائل هذا في التكاء عليها ويأكل.
قصيد الشيخ يعني إنه
من هنا
من هنا يتحرم أم
الحق عندنا بنقول له
قدم حتى يعني من أنواع الجلوس اللي هو معدود من الاتكاء.
نعم
مثل بعض تستخدم التربع
كل صورة تأكيد الجلسة. لأن الذي ثبت عن رسول إنه كان أكل وجثير قائل معنا عبد الأكل كما يكون العبد. ولكن في المأكولات اليوم الأطباق والخلط ما يباع أمامك ما يتبع أنت جثير عبد الأكل لابد أن تتربع له وتجلسه.
الحديث يقول أن التربع ليس اتكال.
أنا التربع ليس اتكال. أنا كان مائلا. كل اتكال مفهوم عندنا. يعني متكئ معناه مترفق المائل مستعمل متكئ. لأنه قال ثم جلس. نعم. نعم. قال رسول الله أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متكئا. قال وشهادة الزور أو قول الزور. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى قلنا ليته سكت. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الشريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. قال أبو عيسى لم يذكر وكيع على يساره. هكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع. ولا نعلم أحدا روى فيه على يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل. قال باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حديثان. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة مقصود الإمام لأنها تعصب الرأس بمعنى تشده. فسلمت عليه. احتضر للشيخ واحد الفرق ما زال يحتاج إلى بحث. إن طريقتنا أنتم ونحن في الإمامة كأنها ليست عصابة إلا مجرد لفافة هكذا. وكاين أقوام عندنا في الجزائر يعصبون صحيح، يعني الإمام هذه فعل هكذا ويشدونها من هنا ويرمون بطرفيها من خلفه. الشعر وربما احتج الفويين عندما هذه الطريقة. ما أعرف اليمن على كل حال، لكن صح نشوف ممكن. ولكن عندنا في الجزائر أظن هذه الفويين يعني يستعملون هذه الطريقة، يعني الرأس كانت تنشد. نعم تشد وشد ربما يكون نافع للرأس، لأن بعض آلام الرأس يتداوى بها اليوم الطب البديل يقول بأنه يعني تشد. نعم وأما نحن في الحق لفافة فقط هكذا بالفوف بين الرأس ربما يصدق على الإمام ولكن لا يصاب ممكن لا يصدق عليه. قلت هذا مجرد فقط تخمين لا أظن. نعم نعم ولأنه كان يرمي بطرفيها، إحنا ما عندناش طرفين، كيف يرميش بهذا؟ هذا طرف واحد، هذا طرف، وأحيانا ممكن يقول واحد طرف هذا طرف، إذا أفلح بالتأويل بعيد، هذا طرف وهذا طرف. ولكن ما ترمى الطرفين الرول، ولكن هنا الطرفين
هذا
ولكن الطرفين هذا ما تقول لا هذه اللي ما قلتك ورموم الطرفين صح الرول يعني يستعملون هكذا بهذه الطريقة. قال باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ستة أحاديث. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب. قبل هذا
فرسل
صح. دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء، فسلمت عليه فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله، قال اشدد بهذه العصابة رأسي. إذن العصابة هذا هو فيها معنى الشد ومعنى ليس مجرد فقط تستعمل في حال حوالي حتى المرض. نعم اشدد بهذه العصابة رأسي. قال ففعلت ثم قعد فوضع كفيه على منكبي ثم قال فدخل في المسجد. وفي الحديث قصة. باب ما نعم
يقول عصب فقط المرض لا شدة.
نعم باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ستة أحاديث. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثة. قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال كان يلعق أصابعه الثلاث. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. نعم الثلاث الظاهر أن هذه، ولكن بعض المأكولات لا تحتمل ذلك. كسكس طعام روز
كفر زكين أن التصق يجي تمسك يعني
أنا ما أقول لك إيش بقى لك عصرته وخدمته ومن بعد درسته لكن الشيخ الألباني يقول أن الأكل بالملعقة فيه السنة أكثر من يعني في استعمالك للملعقة، أنك تمسكها بثلاث أصابع رجل هكذا يعني يفهم الحبس.
سطر قصة في المجلس.
نعم أقول بأن هذه أقرب للسنة، أنك تمسك الملعقة بثلاث أصابع أكثر من تستعمل نعم في حاجة ما يأكل بأصابعين أم لا ثلاثة صح. ولكن لا بالأصابع، الأكل بالأصابع ربما أقل حتى شلطك اللي يبغى لها لك شو كاري. كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه وربما
قال في البيت وربما براب يعني
براب يعني يعين الثلاث قال حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق عن يعني الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن ذكين قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقعن من الجوع. مقعن اسم فاعل من
أقع.
من أقع نعم من أقع من أقع هو كان إقعين كان إقعين على عقب هذا الإقعاء المسنون كان واحد صفة من الإقعاء بعضهم شكك فيها ولكن أنا أظنها صحيح إن شاء الله. صفة أخرى لكن لا لم تثبت شيء في الصلاة وهي هذه جعل يديه هكذا وتكون ساقيه متصلبتين.
هذا
هو الكي وكيل الإقعاء صفته هذه التي في الصلاة الثانية عشان بس في صحيح مسلم نجلس على عقبه ثبت بين السجدتين هذا الصفة.
شوف هذه إقعاء المسنون من هي عنه
والمن هي عنه هذا الأخ هذا أن يجلس على واركيه وتبقى ساقه قائمتين ويضع يديه هكذا. وش قال؟
قال من الإقعاء وهو جلس على واركيه وقيل جلس على واركيه وقال ذكر النوعين.
إيه هذا 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 الصلاة وهذا اللي هي يعني. والآخر بين السجدتين ثابت أن يجلس على عقبيه بين السجدتين يحميهن بين السجدتين. هو صفة كل بعدما تراه هكذا منتصب كل هذه
أيهما خير من
فرأيته يأكل وهو مقعن من الجوع نافع
هذا الشارع أيوة هو متساهل إلا ما
وضعها للحقائق
وإنما هو يجلس على يديه وينصب ساقيه مستوفزا غير متمكن من نظام الزائد.
لكن ليس كل مستند إلى يديه. ولا أقصد إيقاع.
ينصب ساقيه مستوفزا غير متمكن.
ماذا ما صفة الإقاع؟ كان الإقاع اللي في الصلاة جائز وكان الآخر هذا اللي منهي عنه؟
لا
دخل صلاة
دخل صلاة يتكئ على أقبته شكرا مثل إقاع الصلاة
لا
قدم يجلس على
أيته لا كانوا على الصفة صح يذكرونها عمل هذه أنا صعب علي لكل حال أليف على رياضيا ولكن واحد بعد أهدو بريض يصم نعم قال أكدو بعض أولادي نعم قال ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ثمانية أحاديث. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله ولا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير خبز الشعير اليوم هذا نستعمل الليل الدواء تداون به فقط. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحواري فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله تعالى فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت لنا مناخل فقيل كيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. نعم ضبط ماذا؟
ها؟
هوارة. نعم. يعني ماذا يريد الحوارة؟ شجي ماذا؟ شجي الواو. نعم. ما حور بمعنى المنخول صافي خلص منه خلص من الشيشان تقريبا كأنه خلاصة بعدما ينخل هذا الذي بقي هو الذي كما هذا الحوار أكثر معنى هذا هو تقريبا لما سأل كيف كنتم تصنعون بالشعر قال كنا ننفخ يعني النفخ هذا يقوم مقام النخل النفخ معناه يتطاير منه هذا يعني ما يكون من عيدان وشيء هكذا
قشرة عقاسي
لكن بعد ما منخل منخل وحتى الآلة يسموها المنخل وكان أثر مروع عن عشرة قال أول ما حدث بعد رسول الله المناخل قال حدثنا محمد بن بشار قال ما كانت لنا مناخل فقيل كيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه قال حدثنا محمد أريد يوم كذلك أظن بعض الجهات الذين ينقلون بدقيق يستغلون يوم الرح يملكون في شيء من الرحلة الهادئة ما يشرح الرحلة قوية وإذا كانت لست في ريح ربما حتى يبطلون ما كانوا يريدون من الدرس تساعدهم من الريح على النسمة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوانه ولا في سكر رجة ولا
سكر رجت
سكو
فتح راء المشددة
صح سكر رجت هذه بين ما هي عربية اللبحة كانت لها ما هي عربية ما أظن سكر رجة نعم قال ولا في سكر رجة ولا خبز له مرقق قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون قال على هذه السفر قال محمد بن بشار يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد المهللي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت قال دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت قال قلت لما قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولا لحم مرتين في يوم واحد يعني لو كان بسط هذه الأشياء وكل شيء علامة على حب الله عز وجل الذي من البسط له أولى به النبي صلى الله عليه وسلم ولو قال شخص أن علامة على أنه ليست مما يبشر بخير ممكن جد ما كان بعيد عن الصواب بل كان ربما فيما قرأنا من مما يروى عن بعضهم انه كان اذا بسط له فيها قال اللهم لا تجعل هذا من 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 عاجل الطيبات او نحو هذا او ممن عجلت لهم طيباتهم في هذه الحياه. قال قلت لما قالت اذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولا لحم مرتين في يوم واحد. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمر أبو عمر حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. يبدو كأنه اليوم لا بد أن نقف هنا للاشتغال بالضيوف. على كل حال كنا بحق نطمع بأن نكمل الكتاب.
كان صرفه
إكآب الزبير. ماذا؟
يمكن أن ينصرف الشيخ فقطش نتابع لنصرف
هو بحق حتى أخذ السلاف لسبعيد
الشيخ محمد
لا 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 لا
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
الشيخ قلت له لو استطاع أن يجد معنا غدا نخمن الكتاب
لكن ما يذهب المرة اللي بدأناها صار فكنا بكرنا شو لما نوكر نمش قبلنا نبدأ نسوى حوالي الساعة الثانية
قيمة الثانية إذا جزنا أن غدا نطير فنخمن الكتاب
إن شاء الله نستقل إن شاء الله نستألف مع الموضع يوم الرابع من الرجل. سبحانك اللهم وبحمدك في الليل تأسف الكتب النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه وفيه عشرة أحاديث. حدثنا محمد بن سالم حدثنا محمد بن سالم بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. هذا صحيح. حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي الربيع يتختم في يمينه فسألت عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. رأيت ابن أبي رافع أنا عندي رأيت عبد الله بن جعفر يتختم على يمينه. قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمين. هذا يدلك على أنهم كانوا بينهم هذه الجوج والتناصح، أنهم في مثل هذه الأشياء يعني يسأل واحد منهم ويعلم ربما سوف يسمع منه لا بد شيء يعني يكون موصول بالنبي صلى الله عليه وسلم سنة ثابتة لا يخرج عن هذا. لذلك ربما سؤالاتهم كأنهم يستفصلون عن هذا العمل، هل هو سنة هو مجرد اجتهاد منك، وربما كان هذا السائل عنده شيء مخالف وربما ما يتوقع أن يسمعه من المجيب. طيب هكذا كانت ربما مجالات الحديث ومجالات المناصحات. قال كان رسول الله قال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. إذن ربما هو هذا الرجح، الخاتم يكون في يمينه. حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن الصلت بن عبد الله قال كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. وحدثنا محمد بن عمر حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله. محمد رسول الله لابد على كل حال تنتبه لهذا، نراها على كل حال هكذا يكتبونها الله ورسول ثم محمد لا دليل عليه، يظنه كأنه أمر وإنما واضح عليه كأنه مجرد فقط تخيل واجتهاد.
نعم. يدل على أنه لم يتخذ الخاتم للزينة وإنما اتخذه للخالق.
نعم. وإنما للزينة عند النساء.
الآن كثير من الناس يتخذونه للزينة.
نعم. ولكن بحق الاتخاذ نحن اتخاذنا له سنة. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس زينة. وعليه ربما يعني يبقى الإنسان ينظر واحد الألوان واحد النوعيات وكذا واحد الأمور غير مطلوبة في حق الخاتم. لذلك العلماء أظن المالكي الذي يعرفون عنهم أنهم لا يجيزون خاتمين
ولا
ما فوق درهم. هذا معلوم الآن صار زينة. نعم. قال فحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يسارهما. هذا إسناد وخجي
أصبح موقف.
وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه.
ها
لا يتحكم؟
تعالي تحت ذلك يسال لأن محمد لم يرق
الخمر إذا فهو منقطع
قال الانقطاع قال علة الانقطاع
نعم
قال الحديث صحاب شيخ من قصة الشمال ولما تبين السر وكان الإيمان صاحب الإثم عصام هود
الشيخ الإيمان مصفف
ممكن لما تفضل هذه العلة في القطاع إذا صحت نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إلا من هذا الوجه وروى بعض أصحاب قتادة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يساره وهو حديث لا يصح أيضا ما هي آفته قتادة أنس ها؟ ولا قتادة ربما لم يلتقي بأنس وحدثنا محمد بن عبيد الله المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتيمهم باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه خمسة أحاديث قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة حدثنا محمد بن بشار قبيعة فيها ما على رأس مقبر مقبض السيف من فضة أو حديد إذن هذا كانوا يعدونه من مما ينبغي في مثل الموطن لأنه يزيد في إرعاب العدو أن يحل السيف حتى بالذهب خلاف لما هو معروف من تحلية الأواني بالذهب السيف في موطن الجهاد عندما يرى الكفار هكذا اعتناء الناس بسيوفهم يكون فيه ما فيه من إرعابهم. قال وحدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن البصري قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري قال حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعيد عن جده قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة ها؟ ابن عبد الله بن سعد قال طالب فسألته عن الفضة فقالت كانت قبيعة السيف فضة حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا حنفي بمعنى لا قال على هيئة سيوف بني حنيفة. قبيلة مسيلمة لأنهم ينسبون السيوف حيان الجهالة تصل عشان يقولوا المهند ينسبون السيوف الجهة التي صنعت فيها. قال وحدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد بهذا الإسناد نحوه. باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه حديثان. درع يا شيخ تقال أحيانا لهذا الذي يقال الترس تقال أيضا للدرع الملبوس الدرع الملبوس أيضا قال الدرع هذا يعني كما نقول إحنا جيلية مثلا لكن تكون صنوعة من وهي
مغفر الصدر
مغفر تقال هذا
بس كانوا مغفر الصدر
يعني صنوعة من حديد تتقى به السيوف. قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته فصعد يعني من الكفول باش يطلع له الصخرة حتى استوى معناها لم ينثقل لأنه ظهر بينه. ولا يذكر العلماء كذلك في التوكل قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة أوجب طلحة نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه حديثان. مغفر ما يضع كذلك فوق الرأس وهو أيضا من أجل أن تتقى السيوف والسهام والرماح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر وعليه مغفر وهنا يستشكلون الإحرام مسألة الإحرام فيقال ربما دخل غير محرم ويكون كذلك حجة على المالكين الذين قالوا أنه لا بد لداخل مكة أن يكون محرما حتى ولو دخلها لعمل لا بد أن يكون محرما مكة لا تدخل إلا بإحرام من حتى العمال الذين فيها يعني لا بد أن يكون محرما. وهذا كذلك مما أيضا يدخل عليهم أيضا الإشكال أن يقال بأن مكة أو العمرة لا تكون إلا مرة في العام لا يتحقق هذا إذا كان الشخص عامل فيها ولا يدخل ربما دخول الأغراض نعم. ومن باب أولى طبعا العمرة هذه ليس كلها هنا إن
الله طائف
نعم. قال فقيل له هذا ابن خطر متعلق بأستار الكعبة فقال اقتله. حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر قال فلما نزعه جاءه رجل فقال له ابن خطب متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. قال ابن شهاب وبلغ لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون يومئذ محرما لم يكن يومئذ محرما. هذا هو الجواب على الإشكال، أنه لم يكن محرما، بالتالي جاز لو يدخل وهو مرتجل لهذه المغفرة. ابن خطل هذا يمثلون به لمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه والعياذ بالله ارتد، ارتد وما تعلمت وما تعلمت، إنه هو لم يقيد إنه كانت له جارية تغني بغناء فيه هجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يستمع لها ويحضر. هذا هو الذي كان سبب ردته، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، فقال اقتلوه. لما أخبر صلى الله عليه وسلم وهو لما علم بأنه ينفتح الكعبة جاء وتعلق بإستار الكعبة، وتعلق بإستار الكعبة كان يريد أن النبي يعفو عنه، نعم يريد أن يستجيرنا بالكعبة، فقال اقتله. أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرم لا 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 يعيذ جانيا، مثلا ارتكب جريمة داخل الحرم فيقتل، أو يخرج به إلى خارج الحرم. قال باب ما جاء في عمامة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه خمسة أحاديث. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال عن حماد بن سلمة حويل قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال رأيت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. قال حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك فقال عبد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. هذا أنا رأيت في شيخ الإسلام وينقل عن ابن القيم كذلك تخريج عجيب له قصة أنه كان يرمي يعني العذبة هذه بين كتفه. قال هذا إنما فعله بعد كما جاء في الحديث أنه رأى في المنام أن الله تبارك وتعالى يعني وضع كفه بين كتفين حتى وجد بردها بين ثدييه. قال فمنذ ذلك الوقت أخذ يرسل عمامته. هذا يسأل ماذا؟ كان حفاظا على هذا الذي وجده هكذا مر في الزاد. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وعبد الرحمن بن الغسيل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء مصيبة سوداء. باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أربعة أحاديث. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبيه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين انا امشي، بين هنا ظرف بمعنى بينما. قال بين انا امشي بالمدينه اذا انسان خلفي يقول ارفع ازارك فانه اتقى وابقى، فالتفت فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله انما هي برده ملحاء. قال اما لك في اسوه؟ فنظرت فاذا ازاره الى نصف ساقيه. حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه، وقال هكذا كانت إذرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن يمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ثلاثة أحاديث. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له. وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له. نعم إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. حدثنا علي بن حجر وغير واحد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، كأنما ينحط من صبب. حدثنا سفيان بن أكلب عصم على كل حال أشبه مشية به فاطمة رضي الله ابنته، وأنا كنت أشبه المشية على الشيخ يعني كأنما الشخص لي كل في مشيتي كأنه متقدم لك الدبع هاي من الأمام
كان مصر
كان ما ينحدر من صلاة
إذا
نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب عندي كرم الله وجهه وقال في الأصل رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. كرم الله وجهه غالب نعم تقول صح نعم. قال باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه حديث واحد. نعم صح هذا تنبيه من عيسى جزاه الله خير، وأنا كنت أريد أن أنبه في أول وفاة لي هذه فرصة للإنسان يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول أهل الحديث أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم كثرة ما يصلون عليه في مجالسه. النبي صلى الله عليه وسلم أول الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. هذه ميزة مجالس التي يقرأ فيها الحديث عن مجالس أخرى التي ربما يعني تجي فيها كتب هكذا تشرح فقط، ربما لا يمر بهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أحيانا، ونحن كلما قرأنا نصا نذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. وحدثنا يوسف بن عيسى، حدثنا وكيع، حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيت. قناع معنى الليل والعمامة، خلاص مش الهيئة كإمام. أنا كنت أريد أن أقولها ولكن شفت واحد يكون ديرها هكذا إن شاء الله القناع هكذا في الطريقة، ولكن الإمام معنى يلف بها رأسه بطريقة التحنيك كما هو الشيخ العزيز محنك، ولا يرسل عذبتها بين كتفيه. ربما تحنيك في وقت الحرب يقولون كان يقول ابن سينا رحمه الله هو أكثر عمائم الصحابة، لأن التحنيك يشد العمائم شدة. كان يقولها في معرض الكلام على من قال أن المسح على عمامة إلا إذا كانت محنكة كما هو مذهب الحنابلة. قال الصحابة كان يسرعون التحنيك لأنهم كانوا يركبون الخيل، والخيل اللي تجري إذا كان الشخص عمامة ليس محنكة ربما تطير. خلاص
بل لابد من تحنيك
المحكم. تجازني 70 محنك. احنا زي ما كنا نفهم محنك بمعنى التحنيك هذا الدا
تطلق
الحنكة، يعني الحنكة ويتكلم ويحسن الكلام، ولكن الظاهرنا هذه المحنك هو الإمام صفة الإمام. ما أفتيت الناس حتى جازني 70 محنك. نعم، يعني بمعنى ليس كل واحد يتحنك، إذا رأوا كذا يتحنك وهو ليس بالغ بلغ العلماء ممكن يعيبون عليه. نعم كتاب الأقل صح. قال باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة أحاديث. حدثنا عبد بن حميد قال أنبأنا عفان بن مسلم قال أخبرنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة من جنبوم من أمي عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. ما جيت قرفصاء أبو زا؟
نعم
قرفصاء.
الشيخ معدلين مرأتان كما قال الشعر لجنس القرفصاء
كبار
أنه يعني جلسة يعني جيدة
يمسكوا إلا نبطين قلبها.
كان عليها هذا في أن القرفصاء
جلسة جيدة صفة جيدة
شيخ هي
على الاحتباء على الاحتباء ولكن الشيخ أنا أطلب من القرفصاء هكذا في الحال أن يتأبط هكذا أولا ثم ذلك هكذا كنت
كان في المكبر أفضل مكبر ممكن.
قال الشيخ هنا الصفة الثانية للقرفصاء أن يجلس معتمدا على ركبته كجلسة التشهد ثم يلصق بطنه على فخذيه ويجعل يديه تحت
رقبته. وهذه مجلس حق مجلس الشورى.
الصفة الأولى ترى في الاختباء قال له صفة
هكذا محتم هذا اللي عرف الاحتباء
أن يجلس الرجل على اليدين
وضم الشيخ هذا يبقى تزيد
الشيخ هذا يبقى تزيد
ولكن صفة الاحتباء
الشيخ ممكن يكون فرق لكن هذا الشيخ هذا يبقى
قال
لأن يجب سرائل على أبيته ويغضي ما تحذيه إلى بطي ويشدهما بيده
ويشدهما بيده
وصفت بها الوصفة لأن الجسم يتقرفص ويتجمع وينضم بعضه إلى بعض وهذه الوصفة يقال لها من الاحتباء
كيف ما عنده أمرك يبغى يخمم فيك ما قالها يخمم
هكذا يجمع فكرة وكذلك كل ما كان مجاله مملوء بالأشياء يتشتت حتى يقول أن السجود يعني هي صفة التي ربما الشخص قل ما يجب فيها صفة يعني من يستحضر الخشوع السجود عندما يغلق عليه جميع المجالات التي يمكن أن تشتت بالنظر فيها فهذه الصفة كذلك يقول إنك لو جلست القف صار منكبا لم تكن إلا نبطيا قلبا نعم قال فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في جسدي أرعدت من الفاق وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى يعني مستلقى على الأخرى ولكن عم في رجله على الثاني ولكن الجزء كلام هي أنا بدون السؤال بجنس الوالدة كان وغلبه كان بجنس الإزار قال حدثنا سلمة بن شبيب قال أم أخبرنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح عن ابن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه احتبى بيديه احتبى حين يكون بيديه حين يكون بالثوب حين يكون بالثوب هذا يجمع بيه يجمع بيه رجليه نهي احتفظ من تكلم فيه الحديث الجيني مو في الجمعة وقت الخطيب قال باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه خمسة أحاديث تكأت نعم صح تكأت قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره متكئا على وسادة على يساره وحدثنا حميد بن مسعدة حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا قال وشهادة الزور أو قول الزور واجس السكار على هنا يتبين بأن المقصود بها هو أن يكون مستعمل سلطة وفي الماء لحال جانبين لأنه يقول وجلس معناها كأنه غير لها لأنه كان يقول الاتكاء هو أن نحن كلنا تقريبا متكئون على قول نعم إذن هو خصوصا النبي عسلم نهى عن الأكل متكئا قل كل من مكن لجلسته فهو متكئ ولكن الآن لا يواسع كان متكئ معنا كان مستعمل بسادتي
قصيد الشيخ
في الحديث للأكل
نهى عن الأكل متكئ
إيه ما يستعمل وسائل هذا في التكئ عليها ويأكل
قصيد الشيخ عن أنه
من هنا عن
من يتحرم أم
الحق عند ابن عبد الله
قدم حتى يعني من أنواع كل شيء هو معدود من الاتكاء
نعم
مثل بعض تستخدم التربع
كل صورة تأكيد الجنس للذي ثبت عن الرسول إنه كان أكل وجثير قائل معنا عبد الأكل كما يكون العبد ولكن في مأكولاتنا اليوم والأطباق والخلط ما يضع أمامك ما لم تتبع أنت جثير على المشكلة لو بدأت تتربع له ونجلسه
الحديث يقول أن التربع ليس اتكال
أنا التربع ليس اتكال أنا كان مائلا كل اتكال مفهوم عندنا يعني متكب على متمرفق الميل مستعمل متكئ لأنه قال ثم جلس نعم نعم قال رسول الله أحدثكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متكئا قال وشهادة الزور أو قول الزور قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى قلنا ليته سكت حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الشريك عن علي عن من أقبر عن أبي جحيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة قال أبو عيسى لم يذكر وكيع على يساره هكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع ولا نعلم أحدا روى فيه على يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل قال باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حديثان حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة مقصود الإمام لأنها تعصب الرأس بمعنى تشده فسلمت عليه احتضر للشيخ واحد الفرق ما زال يحتاج إلى بحث إن طريقتنا أنتم ونحن في الإمامة كأنها ليست عصابة إلا مجرد لفافة هكذا وكاين أقوام عندنا في الجزائر يعصبون صحيح يعني الإمام هذه فعلها كذا ويشدونها من هنا ويرمون بطرفيها من خلفه بشار وربما احتاج الفويين إلا ما هذه الطريقة ما أعرف اليمن أكل حاجة لكن صح نشوفهم كذا ولكن عندنا في الجزائر أظن هذه الفويين يعني يستعملونها بهذه الطريقة يعني الرأس كانت تنشد تشد وشد ربما يكون نافع للرأس لأن بعض آلام الرأس يتداوى بها اليوم الطب البديل يقول بأنه يعني تشد نعم وأما نحن بالحق لفافة فقط هكذا بالفوف بين الرأس ربما يصدق على الإمام ولكن لا يصاب ممكن لا يصدق عليه قلت إذا مجرد فقط تخمين لا أظن نعم نعم ولأن كان يرمي بطرفيها إحنا ما عندناش طرفين كيف يرميش بهذا هذا طرف واحد وأحيانا ممكن يقول واحد طرف هذا إذا أفلح بالتأويل بعيد هذا طرف وهذا طرف ما ترمى الطرفين الرول ولكن هنا الطرفين ولكن الطرفين هذا ما تقول على هذه اللي كما قلت ورموم الطرفين صح الرول يعني يستعملون هكذا بها الطريقة. قال باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ستة أحاديث. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب. قبل هذا صح دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله قال اشدد بهذه العصابة رأسي. إذن العصابة هذا هو فيها معنى الشد ومعنى ليس مجرد فقط تستعمل في حال حوالي حتى المرض. نعم اشدد بهذه العصابة رأسي. قال ففعلت ثم قعد فوضع كفيه على منكبي ثم قال فدخل في المسجد. وفي الحديث قصة. باب ما نعم
يقول على الصبر فقط المرض لا شدة.
نعم باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ستة أحاديث. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثة. قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث. قال كان يلعق أصابعه الثلاث. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. نعم الثلاث الظاهر أن هذه ولكن بعض المأكولات لا تحتمل ذلك. كسكس طعام روز
كسكس كان يلتصق جيت مسك يعني معنا
أنا ما لك إيش بقى لك عصرته وخدمته ثم بعد درفته. لكن الشيخ الألباني يقول أن الملعقة فيه السنة أكثر يعني في استعمالك للملعقة أنك تمسك هذه ثلاث أصابع رجل هكذا يعني يفهم الحبس
سطلق قصة في
المسلم. نعم يقول بأن هذه أقرب السنة أنك تمسك الملعقة بثلاث أصابع أكثر من استعمال نعم في حاجة ما يأكل بأصابعين عمل عقل ثلاثة. ولكن الأكل بالأصابع الأكل بالأصابع ربما أقل حتى شلطك اللي يبغى لك شو كاري. كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه. وربما
قال في البيت وربما برابعين
يعين الثلاث. قال حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق عن يعني الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن ذكين قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقعن من الجوع. مقعن اسم فاعل من
أقع.
من أقع. نعم من أقع. من أقع هو كان إقعين. كان إقعين على عقبه هذا الإقعاء المسنون. كان واحد صفة من الإقعاء بعض المشكك كان فيها ولكن أنا أظنها صحيح إن شاء الله. صفة أخرى لكن لا لم تثبت شيء في الصلاة وهي هذه. يجعل يديه هكذا وتكون ساقيه متصلبتين. على وركي. وكان الإقعاء صفته هذه التي في الصلاة الثانية كان ابن عباس في صحيح مسلم أن يجلس على عقبه ثبت بين السجدتين هذا الصفة.
شيخ إقعاء المسنون منهي عنه
والمنهي عنه هذا الأخر هذا أن يجلس على واركيه وتبقى ساقيه قائمتين ويضع يديه هكذا. وش قال؟
قال من الإقعاء وهو جلس على واركيه فقيل جلس على اليتين ناصيه ذكر النوعين.
إيه هذا 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 الصلاة وهذا اللي هي يعني. والآخر بين السجدتين ثابت أن يجلس على عقبيه بين السجدتين يحميهن بين السجدتين. هو صفة كل بعدما تراه هكذا منتصف كل بعدية
أيهما خالدهم أي صلاة
تصلت
الصلاة ولا الشيخ
بكي عشان بتمر فرأيته يأكل وهو مقعن من الجوع نافع
بس أحد هو الشيخ متحفز هذا الشارع أيوة هو متسامح إلا ما بعض الحق
وضعنا
الحقائق
ولكن يذكر المستند إلى يده ولا أقصد الإقعاء ماذا ما صفة الإقعاء؟ كان الإقعاء اللي في الصلاة جائز وكان الآخر هذا اللي منهي عنه لا واحد بعد هدو بريد يصم نعم قال
تجدون نعم قال ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ثمانية أحاديث. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله ولا يجدون عشاء وكان أكثر خبزهم خبز الشعير خبز الشعير اليوم هذا نستعمله للدواء تداون به فقط. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحواري فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله تعالى. فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل. فقيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. نعم. ضبط ماذا؟ حوارة. نعم. يعني ماذا يريد الحوارة؟ تجيز ماذا؟ تجيز الواو. نعم. ما حوّر من
الدفيف
بنا؟ ما حوّر؟ بمعنى المنخول صافي خلص منهم شيشان. نعم تقريبا كأنه خلاصة بعدما ينخل هذا الذي بقي هو الذي كما هذا الحوار أكثر معنى هذا هو لما سأل كيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفخ يعني النفخ هذا يقوم مقام النخل النفخ معنى يتطاير منه هذا يعني ما يكون من عيدان أشياء هكذا
قشرة عقاس
لكن بعدما منخل حتى الآلة يسموها المنخل وكان أثر مروي عن عشرة قال أول ما أحدث بعد رسول الله المناخل. قال حدثنا محمد بن بشار قال ما كانت لنا مناخل فقيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. قال حدثنا محمد أريد يوم كذلك أظن بعض الجهات الذين ينقلون الدقيق يستغلون يوم الرح لبلكم في شيء من الرحلة هذه أمعيش الرحلة قوية. وإذا كانت ليست في ريح ربما حتى يبطلون ما كانوا يريدون من الدرس تساعدهم من الريح على النسمة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوانه ولا في سكر رجة ولا
سكر رجة
سكر
فتح الراء المشددة
صح سكر رجة هذه بينما مش عربية اللبح كانت تقول مش عربية ما أظن سكر رجة نعم قال ولا في سكر رجة ولا خبز له مرقق. قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على هذه السفر. قال محمد بن بشار يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد المهللي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال قلت لما؟ قالت أذكر الحالة التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولا لحم مرتين في يوم واحد. يعني لو كان بسط هذه الأشياء وكل شيء علامة على حب الله عز وجل الذي من البسط له أولى به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال شخص أنها علامة على أنه ليست مما يبشر بخير ممكن جد ما كان بعيد عن الصواب بل كان ربما فيما قرأنا منا مما يروى عن بعضهم أنه كان إذا بسط له فيها قال اللهم لا تجعل هذا من عاجل الطيبات أو نحو هذا أو ممن عجلت لهم طيباتهم في هذه الحياة. قال قلت لما قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولا لحم مرتين في يوم واحد. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمر أبو عمر حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. يبدو كأنه اليوم لا بد أن نقف هنا ليشتغل بالضيوف على كل حال كمس. كنا بحق نطمع بأن نكمل الكتاب
كان صرف
إكعاب الزبيع ماذا؟
يمكن أن ينصرف لكن الشيخ فقطش نتابع لا ينصرف هذه
هو بحق حتى وقت الصرف ليس بعيد
الشيخ محمد
ها؟ معلش كذلك احتل اهتمام بالضيوف يدعو الى شيء لعنا قيمنا نبلغنا لعله ثلث الكتاب
بس قريب من نصفه
قريب من نصفه انا اذكر اننا ختمناه مره في مجلس واحد
مش قلت لهم لو استطعنا في معنا غدا نخدم الكتاب
لكن المره اللي بدأناها صار في مبكرنا شو لما ما وكرنا مش قبلنا نبدا الساعه 5 الساعه 8
قريب يزيدون أن أغدى لطيف فلك من
الكتاب إن شاء الله بمجلس قال إن شاء الله نستألف مع الموضع يوم الرابع من الرجل سبحانك اللهم وبحمدك في الليل تأسف الكتب